ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على العمل الصالح فيما بقي من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وأعتق رقابنا من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من دروسنا على مائدة صلاة التهجد من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان الصارم المسلول على أبناء سلول. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سورة البقرة وحديثها عن المنافقين. جزاكم الله خير يا محمد، بارك الله فيك، الله يحفظك. بينا في اللقاءات السابقة أن سورة البقرة تحدثت في صدرها عن أقسام الناس الثلاثة. القسم الأول أهل الإيمان، القسم الثاني أهل الكفر والعناد، القسم الثالث أهل النفاق. تكلمنا عن الصنفين الأول والثاني في اللقاء الماضي. تكلمنا عن المؤمنين أهل التقوى وصفاتهم، وتكلمنا عن الكافرين وصفاتهم. في هذا اللقاء هنتكلم عن الصنف الثالث والقسم الثالث، عن المنافقين. عافانا الله وإياكم من النفاق وأهله، اللهم أمين. سورة البقرة تحدثت عن المنافقين، والحديث عنهم مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى بيان حقيقة المنافقين، بيان حقيقة المنافقين في هذه الآيات الطيبة التي قال الله تعالى فيها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثلاث آيات تبين حقيقة النفاق، تبين حقيقة النفاق. ومن الناس، طبعا من تبعيضية يعني بعض الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن كان دعوة الإيمان دعوة كاذبة، دعوة باللسان فقط، إنما القلب كتم الكفر. يبقى ده تعريف النفاق اللي أشرنا إليه من قبل: أظهروا الإسلام والإيمان وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. وده ضابط النفاق، أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وده المسمى بمنهج التقية. وهذا المنهج هو منهج الروافد الشيعة، وعندهم التقية دين، يعني معتقدهم التقية، فهم على نفس منهج من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فده ضابط النفاق، يخادعون الله والذين آمنوا فهم اعتقدوا أنهم عندما يظهرون الإسلام فهم بذلك قد خدعوا الله تعالى وخدعوا أهل الإيمان. هم لماذا يدعون النفاق أو يدعون الإسلام ظاهرا؟ إما خوفا وإما طلبا لمنفعة، فهم اعتقدوا أنهم بإسلامهم الظاهر نالوا المغانم والمصالح، فدي تعتبر بمثابة الخداع لله وللمؤمنين، وطبعا في الحقيقة هم خدعوا أنفسهم لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. يبقى الخداع هو النفاق أيضا. يقول لك فلان ده مخادع أو مراوغ، يعني إيه؟ يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن، يعني يظهر للناس شيئا ويخفي عنهم شيئا، فده بنسميه ده مخادع. ده حتى بتوع كرة القدم بيسموه مراوغ، يعمل لك كده تجري ناكل وحاططها الناحية دي، فهو أظهر لك بجسمه شيئا فانسقت معه، هو كان بيبطن حاجة تانية بالمراوغة وراح سجل الجون يا مالك لما ضحك عليك، صح كده؟ ما ده كله جاي من التعريف ده، المخادعة. عليكم السلام. طبعا انتم قلتوا كرة القدم ضحكتوا كلكم، بتحبوا انتوا الحاجات دي، ما انتوا نايمين، ما انتوا عايزين حاجة تفوقكم، فقلت لكم الكورة هعمل ايه؟ فهؤلاء المنافقون يخدعون أنفسهم، وده اللي هيظهر في الآخرة عندما يمر أهل الإيمان على الصراط وعليهم نور. هؤلاء قبل الصراط تبقى في ظلمة، فهم في ظلام وشايفين أهل الإيمان في النور، فيبدأوا ينادوا على أهل الإيمان، بيندهوا لهم ليه؟ يقولهم يعني ضرونا نقتبس من نوركم، استنوا علينا شباب بس ادونا شويه نور من عشان نمشي معاكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور، لان اخوه لن يمر على الصفاء على الصراط الا الموحدون، يعني الكفار مش هيمروا، والمنافقون نفاق اكبر مش هيمروا، هم قبل الصراط في النار على طول والعياذ بالله. يا من لا يمر على الصراط؟ الموحدون، منهم بقى كالبرك كالريح كمر الرجال أشد الرجال، يعني اللي بيحبو اللي بيسقط في النار لأن ربنا شاء أن يعذبه بذنوبه. إنما أهل الكفر ما يمرون على الصراط، ما يمرون على إيش؟ الصراط. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة، لأن باطن السور عند مين؟ عند أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب اللي هو عند مين؟ عند المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم، مش إحنا كنا مؤمنين معكم ولا إيه؟ أنت عارف أنت هم لسه برضو مقتنعين أنهم خدعوا، على فكرة هم لسه عندهم يقين أنهم خدعوا المؤمنين، هم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا، خلاص فذوقوا العذاب بقى خلاص. فهنا بقى بيظهر أثر المخادعة فين؟ في الآخرة، خسران والعياذ بالله، خسران مبين. قال في قلوبهم مرض. إيه سبب النفاق؟ مرض القلب. وأمراض القلب كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، في عندنا مرض الشبهة وفي عندنا مرض الشهوة. مرض الشبهة يقود للبدعة، يقود للنفاق الأكبر، يقود للشرك بالله، يقود للكفر، يقود للردة، يقود للإلحاد. ده اسمه مرض إيه؟ شبهة. وعلاجه في العلم الشرعي. اوعى تنخدع بأقوال من تربوا على موائد المستشرقين ويخدعك فيقول لك حضرتك عندك عقل وممكن تفهم القرآن والسنة وما انتش محتاج للعلماء. اهو من الباب ده جاء الإلحاد وجاء الكفر. ليه؟ لأن الدين تخصص. بالله عليك واحد ما يعرفش لغة عربية ازاي يفهم القرآن بعقله؟ هو ده السؤال لازم نتعلمه. أنا عشان أفهم القرآن أحتاج للغة عربية بنحوها وصرفها، لأن الحركة تغير معنى، تغير السياق كله بحركة. لو رفعت المنصوب ونصبت المرفوع غيرت سياق الكلام كله وانقلبت الآية. يبقى لازم يكون عندك علم لغة، ولازم يكون عندك علم أصول فقه عشان تعرف القواعد الكلية المستمدة من القرآن والسنة والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام العملية. طب انت ما عندكش أصلا أصول فقه، هتفهم القرآن ازاي؟ ولا هتفهم السنة ازاي؟ كذلك يكون عندك علم التاريخ عشان تاريخ الروايات، فتقدر تتمكن فيما يسمى بالناسخ والمنسوخ وتفهم الأحكام، لأن في أحكام نسخت وبقيت تلاوة، في آيات تتلى لكن منسوخة حكمها ملغي. فلازم يكون عندك علم تاريخ عشان تعرف تاريخ الروايات. كذلك لازم يكون عندك علم مصطلح حديث عشان تشوف النصوص اللي انت بتقول قال النبي دي هو فعلا النبي قال ولا لا. ما هو كثيرون يأتون بأحاديث مكذوبة وموضوعة وبيبنوا عليه أحكام باطلة. يبقى أنا لازم يكون عندي علم مصطلح الحديث عشان أقدر أميز بين الصحيح والضعيف، المقبول والمردود، عشان أفهم السنة. ودي بنسميها علوم الآلة. طب واحد ما عندوش علوم آلة ينفع بقى نقول له أدي القرآن ويقرأ ويفهم بعقلك؟ أنا أذكر مرة أحدهم ناقشني في هذا الباب، قال لي أنا مش محتاج لمشايخ الدين، وهنا كان بيدرس في الجامعة هنا عندكم، وطبعا هو ضل دلوقتي ربنا يعافينا، ربنا يعافينا. فبعدين قاعد يقول لي لا أنا عندي عقل وأقدر أفهم كل حاجة، ده أنا بعمل دكتوراه مش عارف فين. قلت له كلام جميل، يعني أنت ممكن بعقلك تفهم القرآن بدون عودة لعلوم الآلات؟ قال لي آه. قلت له طب بسيطة، إيه معنى الصمد؟ آية في سورة الإخلاص. قال لي أنت بتمتحني؟ قلت له لا مش بمتحنك، ما أنت بتقول أنا ممكن أفهم القرآن. الآن كلمة في القرآن هي في سورة الإخلاص. في الأول بقول له عارف سورة الإخلاص؟ والله ما عارف. قال لي إيه سورة الإخلاص؟ قلت له بلاش بلاش، هي اسمها قل هو الله أحد، دي اسمها سورة الإخلاص. إيه معنى الصمد؟ والله ما عارف. طب بلاش الصمد، إيه معنى الفلق؟ والله ما عارف. قلت له طيب. قال لي هرجع للقاموس. قلت له بس اثبت دي بقى، مين اللي صنف القاموس؟ عالم من علماء المسلمين المتخصصين في اللغة. يبقى لازم ترجع للعالم لأنك مش متخصص، فلما تيجي تسأل عن الشريعة ترجع لمين؟ لعالم متخصص في هذا الفن. زي ما قلت لكم قبل كده، الطبيب عشان يبقى طبيب ينفع كده بعقله يقول لك انا مش محتاج اروح الجامعه وانا اجيب كتب الطب واحفظها وانا عندي عقل واقدر اعالج الناس، ويروح جاي هنا في زول صباخ يعمل عياده ويكتب عليها الدكتور ايمن طبيب مش عارف الجراحه والتجميل. ينفع يا ايمن؟ يسجنوه. ده رحلوه على طول. صح يا ايمن؟ ايه ده؟ منين الدكتور ده؟ ده انا سمعت قبل كده هنا اللي بيدرس في الجامعات هنا في الطب ويخلص الطب وكذا ما ينفعش له يا دكتور الا بعد ما يعمل بحوث معينه ويسجل مش عارف ايه ابحاث وياخد درجه معينه عشان يتقال له يا كلمه دكتور. صح؟ يبقى في تخصص ولا لا؟ المهندس ده اللي قاعد قدامنا ده ينفع كده يقول لك انا راجل عندي عقل وذكي؟ ذكي ولا ما بيدا؟ اذا كان بيترجم للشيخ يا ابني يبقى عنده عقل ولا لا؟ وبيقعد كده ما شاء الله. شفتوا انت في اللغه الالمانيه؟ شفتوه؟ هوريه لكم المره الجايه ان شاء الله. خشوا على اليوتيوب كده وخدوا اي دروس كده تي قاعد جنبي على طول عمال يترجم كده. فيقول لك انا بقى مش هخش كليه الهندسه ولا ادرس، انا هجيب الكتب المقرره على الهندسه واحفظها وابقى مهندس. ينفع؟ ينفع يبقى مهندس في شركه هتشغله مهندس من غير ما عنده شهادات وخبره وشغلانه؟ ابدا. الله، يعني يا اولاد الايه في علوم الماده قلتوا التخصص، تيجي عند علوم الشريعه اللي هي اشد من علوم المادة تقول لي عقل؟ عقل مين يا ابني؟ ارجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن المدخل ده ضيعوا الشباب، عظموا في انفسهم انهم بيفهموا. احنا ما لغناش فهمك، فهمك انما يا ابني فهمك فيما تحسن، انما علوم الشريعة يا ابني لها تخصص، عشان تفهم تعال تعال بس نعلمك عشان لما تاخد مفاتيح العلم تقدر تفهم القرآن. إنما أنا لما أجي أقول لك في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إيه المقصود يا ابني بالنسخ؟ جاوب بقى يا اللي بتقول عندي عقل ممكن أفهم القرآن. إيه معنى الناسخ والمنسوخ؟ وإيه ضوابط النسخ؟ ولفظة النسخ لها في اللغة معاني متعددة، فما المقصود بها في الآية؟ نقول له بقى بعقلك انت قول لنا، اقعد معانا كده ودرس لنا بقى النسخ والمنسوخ. طبعا هيقول لك ما تمتحنيش، لازم امتحنك بقى ما دام عندك عقل بفهم القرآن، تعالى امتحنك ونقعد مع بعض ونسألك عشان نتعلم منك بقى بعقلك هذا. طبعا هي دعوة باطلة لإفساد العقائد. أنت مش محتاج لعلماء دين ولا محتاج لحاجة، أنت ممكن تمسك القرآن وتقرأ، ممكن تمسك السنة وتفهم. طيب امسك السنة وافهم بقى براحتك. ده أنا أذكر مرة حكيت لكم كنت في محاضرة وكان عندي الدرس بعد المغرب، وبعد ما صلينا فشابين بيختلفان وصوتهم عالي. ليه بقى؟ واحد منهم كان بيتوضى ونسي يزرر القميص، الكم بتاع القميص، فسابه متشمر، والإمام بيصلي فقال ألحق الركعة، فصلى وهو إيش مشمر القميص كده من لغاية العضد كده، وصحيح نقول له صلاتك باطلة بعد الصلاة، صلاتك باطلة، روح عيد صلاتك. فصوتهم عالي فسمعتهم، فبقول له ليه صلاته باطله؟ قال لي يا شيخنا اصله كفت والنبي نهى عن الكفت في الصلاه. قلت له يعني ايه الكفت؟ قال لي انا ما اعرفش، انا سمعت، يعني هو اصلا بيفتي ومش عارف معنى الكلمه اللي بيقولها. قلت له طب عارف الحديث اللي وردت فيه الكفت؟ قال لا أنا سمعت. طب ولماذا تبطل صلاته على سماع يا ابني؟ طيب عامة اجلس ما تمشيش عشان هنتكلم عن الكفت في الدرس بتاع النهاردة، هلغي درس التفسير عشان نتكلم عن الكفت اللي انت أبطلت بيه صلاة أخيك. فذكرت حديث الإمام البخاري أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وظاهر القدمين، ونهى النبي عن الكفت في الصلاة. قلت له الإمام النووي عندما تحدث عن ضابط الكفت في الصلاة قال: الكفت أن يلملم المصلي إزاره عند ركوعه وسجوده فتكشف عورته المغلظة، فإن حدث بطلت الصلاة، وإلا فالكراهة كراهة تنزيه. معنى كلامه رحمه الله. فقلت له يبقى تشميل الثوب ده ملوش علاقة بالكفت اللي النبي اتكلم عنه، لأن قديما ما كانش عندهم سراويل يا أيمن، كانوا بيلبسوا الإزار، والإزار غالبا بيكون لفوق نصف الساق، فده لما تيجي تلمه كمان يا شيخ رياض تيجي عملية بقى خلاص كله يبان، فطبعا العورة المغلظة تكشف، يبقى الصلاة حكمها إيه؟ البطلان، لأن من شروط صحة الصلاة ستر إيش؟ العورة. قلت له بعض العلماء المعاصرين أدخلوا تشمير الثوب في الكفت، بس قالوا ويكره كراهة تنزيه لا تحريم ولا بطلان، يعني الأفضل والأكمل ما تشمرش. طب إن شمرت صلاة صحيحة لا تبطل. طب بلاش، ما في ناس أصلا بيصلوا بثوب ملوش كم يا أيمن، هو بنص كم أصلا متشمر جاهز، يبقى صلاتهم بطلة بقى ولا إيه؟ ها يا ابني، قبل أن تحكم على الشيء لازم ترجع للعلماء، فمش ممكن هنفهم السنة إلا بعلم، هي كلمة وردت في حديث، لازم ترجع لأقوال الشراح، ماذا قال فيها ابن حجر، ماذا قال الإمام النووي، ما الضابط، والكراهة الوريد كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه، عشان ده علم يا ابني. عشان كده أبو حنيفة قسم الحكم الشرعي لسبعة، وعنده الجمهور خمسة، يعني الحكم الشرعي عنده الجمهور قالوا الفرض والمندوب والمباح والحرام والمكروه، هذا الحكم الشرعي عند الجمهور في أصول الفقه. أبو حنيفة زود اثنين، قال الواجب والفرض، فرح خد الفرض خلاه اثنين، وجاء عند القراءة برضه عملها اثنين، تحريم وتنزيه، لكن كلهم يرجعوا للخمسة، يرجعوا لإيه؟ للخمسة. ليه الدقة دي في تقسيم الأحكام؟ عشان الفهم، لا تحرم بغير دليل، ودي قضايا مهمة. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا، يعني قصاص يعني بيتكلم في السير، القصاص عند السلف مش معناه بيحكي حواديت، لا ده بيتكلم في المغازي وفي السير والغزوات. فسيدنا علي سأله سؤالا: يا هذا، هل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال: لا يا أبا الحسن. فأمسك أذنه وفرقها أمام الناس، لأن الدين كان له حرس حدود، له علماء يضبطون، وقال: كن من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت، ما دام ما عندكش علم بعلوم القرآن اوعى تتكلم، اسكت ما تتكلمش إلا بعلم. بعض الناس بيستسهل، يقول لك مثلا هدرس سيرة، أصل السيرة سهلة. والله يا إخوة أشق العلوم تدريسا علم السيرة، أشق علم، إنه بيحتاج لعقيدة، محتاج لمصطلح عشان تضبط الروايات، ومحتاج لأصول فقه عشان تضبط الأحكام، يعني أشق، ومحتاج لتفسير، لأن كثير من فروع السيرة مرتبط بالقرآن وتفسير الآيات، فأشق علم على الإطلاق علم السيرة. إنما الناس بتستسهل ليه؟ عشان لم يعظموا العلم ولم يعرفوا قدر العلم، ودي مشكلة. فأهل الأهواء يدخلون البعض الشباب من هذا المدخل، أنت عندك عقل فما أنتش محتاج للعلماء، أنت ممكن تقرأ وتفهم، يا سيدي آدي القرآن بين إيدينا وهديك القرآن وافهم براحتك بقى. ده أنا قلت لكم قبل كده عندنا أخ الله يبارك له، هو طالب علم الحديث يعني، فحب يدرس حاجة في المسجد، فقال ندرس البخاري، عند ده مش تدريج، ابدأ بالأربعين نووية مثلا وروح لناس عوام. المهم فحب يقلد كده علماء الخليج والأماكن دي، اللي يجلس العالم على المقعد وطالب عنده بيقرأ من الكتاب وبعدين الشيخ هو اللي يشرح، تمام كده؟ فاللي هيقرأ من الكتاب له أصلا برضو خطيب بيخطب الجمعة، يعني برضو عنده خلفية. فالمهم جابوا المجلد الأول من صحيح البخاري، الأخ بيقرأ طبعا ثلاث ارباع قراءته خطأ، مش عارف يقرأ وعمال يعرق ويتصبب عرقا. المهم عدى الدرس، أول لقاء الأخ اللي كان بيقرأ بعد بيقول له أخ صديقنا، قال له والله يا شيخ أول مرة أعرف إن صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليزي. مش عارف يقرأ العربي. فهو طبعا بيقولها دعابة عشان ينم على إن العجز في القراءة، يعني أنا مش عارف أقرأ من الكتاب وأنا خطيب، ما بالك الفهم بقى، يعني القراءة نفسها. والله يا أخو مرة أخ جالي مرة كده جاب لي صحيح الإمام مسلم، فقال لي يا شيخ ممكن أقرأ معك كده كل فترة كده؟ قلت له اتفضل اقرأ. وأنا قاعد في المسجد كده بعد الصلاة فمسك المجلد الأول كده بيقرأ في المقدمة، فبيتكلم عن الإمام مسلم، فبيقول يعني الإمام مسلم النيسابوري. وبص بفهم بقى يا عم الشيخ، هي أنا سمعت النيسابوري دي يعني أكلة أو حلويات والله هكذا. فأنا قلت له يعني إيه واسمه مسلم الحلواني ولا إيه حلوات؟ يا ابني من نيسابور ده اسم مكان بلد، فده مش عارف كلمة اسم مكان هيفهم ازاي ده مثلا؟ يعني اما لما يدخل في المعمعة في الاحكام وايات الاحكام وشغلانة كبير. فالعلم عزيز قوي. فهم يدخلون للشباب من هذا المدخل الخطير اللي هو الكبر اللي موجود في النفس، انت مش محتاج، انت ممكن تفهم بالعقل. وكم ضل من ضل بسبب البعد عن التخصص وسبب البعد عن العلماء. فنقول لك لا، سبب النفاق ده البعد عن الشبهة دي، مرض الشبهة اللي موجود في النفس دي أدى بهم للنفاق ويؤدي للكفر والشرك والإلحاد وإنكار وجود الرب جل جلاله. بسبب إيه؟ يقول لك أنا لا إزاي هنا فيه ومش عارف ومش فاهم حاجة خالص. هو لو فهم كان استقام، لو رجع للتخصص كان استقام. فكم من إشكال بمجلس علم يزول. عشان كده نقول لك أهل العلم في مجلس واحد يلخصون لك كتبا، لأن المجلس ده حصيل الدراسة وكتب قرأت وشروح عشان ألخص لك في نص ساعة مثلا مفهوم معين، فبيأثر عليك الطريق، يحل الإشكال والغموض ويأتيك بالفهم السديد وهكذا. يبقى مرض الشبهة ده خطير جدا، يؤدي للكفر للنفاق للشرك للإلحاد. علاجه فين؟ في العلم الشرعي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبالعلم الشرعي تزول الشبهات، أي إشكال عندك ترجع للعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول لك بس والله الفهم الصحيح كذا كذا كذا، واللي أنت وصلت ده خطأ ارميه على جنب، الدليل كذا وكذا 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 خلاص. وهنا قضية لغة وهنا قضية كذا وهنا الحرف ده جه ليه كده، طب الكلمة دي جت منصوبة ليه، طب دي جت مرفوعة ليه في نفس الآية، عشان تفهم ويفرق بين واو الاستئناف وواو العطف وتفهم القضية جاية منين، فيزول الإشكال. المرض الثاني اسمه مرض الشهوة، وده بيقود بقى لإيه؟ للمعاصي للذنوب، لأنها شهوات. الزنا شهوة، حتى السرقة شهوة. في ناس كده اللي السرقة عندهم كيف ده شغله، ويبقى طالع كده عشان يسرق بيقول لك يا رب وفقني يا ابن الايه وفقك، وايه خبير عنده السلاسل وازاي يطلع من غير ما تحس وينزل ويبقى شغل. فشهوة، النظر شهوة، ده شهوة، اللمس شهوة، فدي كلها شهوات. علاجها فين؟ في التقوى، ولن تحصلها الا من خلال العلم ليثمر الخشية فتخاف الله فتبعد عن الشهوات. يبقى كان سبب النفاق ايه؟ مرض الشبهة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى دي المرحلة الأولى وهي الحديث عن مفهوم النفاق. هنبدأ بقى اللقاء القابل إن شاء الله إن قدرت لنا حياة نتكلم عن المرحلة الثانية. في سورة البقرة وحديثها عن المنافقين، واللي هي عبارة عن نماذج من أقوال ومواقف المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقوموا إلى الصلاة، غفر الله لي.